الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل اتخذوه ماذا؟ أين مفعول ساري لاتخذ؟ نعم، محذوهم تقديره إلها أو معبودا. والذين اتخذوا العجل إلها، ولم يرد مصرحا به في القرآن الكريم. سينالهم غضب من ربهم وذلة. ما المراد بالغضب؟ سينالهم الغضب والعذاب من الله جل وعلا في الحياة الدنيا. والذلة المراد بها الذلة المهانة والاحتقار لهم في الحياة الدنيا. هل عذابهم هذا محصور في الحياة الدنيا فقط أم في الدنيا والآخرة؟ سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الله جل وعلا نص على أن هذا العذاب وهذا المهانة في الدنيا، لأنه جل وعلا علم أن الكثير منهم يتوب من ذلك، فيتوب الله عليه فلا يناله عذاب في الدار الآخرة، لأن الله جل وعلا كلفهم بأن من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. ففي خروجهم ومباردة بعضهم لبعض لقتل أنفسهم يجتمع فيها النوعان، يجتمع فيها العذاب ويجتمع فيها الذلة. وهذه في الحياة الدنيا، ومن تاب منهم توبة صادقة فلن يناله عذاب في الدار الآخرة. وكذلك نجزي المفترين، يعني مثل هذا الجزاء نجزي من افترى على الله جل وعلا. وهل هذا خاص ببني إسرائيل أم فيهم وفي غيرهم؟ فيهم وفي غيرهم إلى يوم القيامة، كل من افترى على الله جل وعلا، كل من افترى على الله جل وعلا فإنه سيناله الجزاء الذلة والمهانة في الدنيا. وكما روي عن جمع من السلف منهم الإمام مالك رحمه الله وغيره من علماء السلف قال كل صاحب بدعة لا بد وأن تكون عليه الذلة وإن نال ما نال من أمور الدنيا. واستشهد بقوله جل وعلا وكذلك نجزي المفترين، فالمبتدع مفتر على الله جل وعلا. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك، والذين عملوا السيئات ثم تابوا، ماذا تدل عليه هذه الآية؟ أن من تاب من السيئات فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وسواء كانت السيئة صغيرة أو كبيرة، فمن تاب من الكفر تاب الله عليه، من تاب من كبائر الذنوب تاب الله عليه. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، هذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن من تاب من السيئة فإن الله يتوب عليه. وتقدم لنا شروط التوبة، إذا كانت السيئة والمعصية تتعلق بحق الله جل وعلا فكم شروطها؟ شروط التوبة ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، يعني ترك المعصية، الابتعاد عنها، لا يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو على معصيته، ما تنفعه التوبة، لا تنفعه إذا قالها بلسانه وهو مصر على معصيته، لا بد من الإقلاع عن الذنب. الأمر الثاني، الشرط الثاني، العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. الشرط الثالث، الندم على ما فرط من. إذا استكمل هذه الشروط فإن الله جل وعلا يتوب عليه. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، رجل أخذت ماله، ظلمته بأخذ ماله، وحلفت أمام القاضي بأنه ليس عندك له شيء، فهل يكفي إذا خرجت من المحكمة أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود لهذا الفعل مرة ثانية؟ هل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي، وإنما لا بد من استحلاله، رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله، إما أن تستحله أو ترد الحق إليه. يقول الله جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب، ما هو هذا الغضب الذي جاءه؟ بسبب ماذا؟ وهل هذا الغضب محمود أو مذموم؟ هل يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كما يقوله بعض الجهلة سريع الغضب؟ لا. وغضبه هذا أهو محمود أم مذموم؟ هل هو صفة مدح له أم ذم؟ صفة مدح فهو محمود، لأنه غضب لله جل وعلا. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يغضبون إذا انتهكت محارم الله، يغضبون لله لا لأنفسهم. فغضب موسى عليه الصلاة والسلام هذا ممدوح لأنه غضب لله جل وعلا. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت بمعنى سكن وهدأ، لأن السكوت والسكون يطلق على كل توقف عن شيء، كل توقف، فهو كان معه الغضب الشديد عليه الصلاة والسلام لما رأى قومه يعبدون العجل وعاكفون عليه، غضب وألقى الألواح حتى تكسرت أو تكسر بعضها، وحينما اعتذر إليه أخوه هارون عليه الصلاة والسلام وسكن عنه الغضب وسكت توقف عنه، أخذ الألواح وقال بعض المفسرين إنها تكسرت ورفع بعضها وبقي له بعض، وبعضهم قال لم تتكسر ولم يرفع منها شيء، الله أعلم بذلك. أخذ الألواح وفي نسختها، في نسختها يحتمل معنيين، إن كانت تكسرت ففي نسختها التي نسخت منها بعد تكسرها، وإن كانت لم تتكسر ففي نسختها يعني في كتابتها، فالنسخ يطلق على الكتابة يعني المكتوب فيها، وأنها منسوخة عليكم السلام، منسوخة من اللوح المحفوظ. وفي نسختها يعني فيها مكتوب، سواء كانت النسخة المعوضة عنها بعد تكسرها أو النسخة الأصلية الواردة المأخوذة من اللوح المحفوظ. وفي نسختها هدى ورحمة، فيها أمران عظيمان وهما الهدى، والهدى الدلالة والبيان والإرشاد وتوضيح الطريق، ورحمة ما يسبب رحمة الله جل وعلا مما يعمله الناس يسبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. إذا عمل المسلم بما فيها في هذه الألواح، والقصد المسلم من بني إسرائيل، رحمه الله جل وعلا بطاعته، ففي الألواح هذه أمران عظيمان، الدلالة والإرشاد، ورحمة الله جل وعلا على من عمل بها. وفي نسختها هدى ورحمة لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون، للذين هم يخافون الله جل وعلا. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني يخافون الله جل وعلا، يرهبون الله، يرهبون ربهم. ولما دخلت اللام في قوله لربهم؟ قال بعض النحاة لتقدم المفعول ضعف الفعل عن العمل فقوي باللام، والأصل الذين يرهبون الله. ورهبة الله وخوفه سبب لسعادة الدنيا والآخرة، لأن المرء إذا خاف الله ترك محارمه، إذا خاف الله عمل بطاعته فسعد في دنياه وآخرته. وقال العلماء ينبغي للمؤمن أن يقرن بين الخوف والرجاء ويرجح أحدهما في حالة ويرجح الآخر في الحالة الثانية. يكون المؤمن جامع بين الخوف والرجاء، يخاف الله جل وعلا فيبتعد عن المحرمات، يخاف الله جل وعلا فيحافظ على الواجبات، يخاف الله فيجتنب المكروهات، يخاف الله فيسارع إلى المستحبات، يخاف الله فيقلل من المباحات، ويرجو رحمة الله جل وعلا ولا ييأس، لا تقنطه ذنوبه ومعاصيه من رحمة الله، بل يكون معه الرجاء يرجو رحمة الله، ولا يحتقر عمله احتقارا كليا حتى يدخله في اليأس من رحمة الله، فيكون خائفا راجيا. وماذا يغلب في جانب الصحة؟ ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل ويستقل عمله، لكن لا ينسى جانب الرجاء، لأنه إن غلب عليه الخوف غلبة كلية ضره، وربما يوصله إلى الخنوط من رحمة الله. ففي جانب الصحة يحسن بالمؤمن أن يغلب جانب الخوف ويكون عنده الرجاء برحمة الله. وفي جانب المرض ما يستطيع أن يعمل، عمله ضعيف وقليل، ماذا يغلب؟ جانب الرحمة، جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء لئلا يدخل في القنوط واليأس من رحمة الله، ولا يترك الخوف فيدخل في جانب الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويكون المؤمن في جانب الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا يغلب، لا يميل مع أحدهما ويتجانب الآخر، وإنما يغلب أحدهما على الآخر تغليبا مناسبا. ففي حال الصحة يخاف من ذنوبه ويغلب جانب الخوف ليجتهد في العمل والطاعة والاجتهاد في الأعمال الصالحة، ويستقل عمله الصالح ويستعظم ذنبه لأجل أن يحذره، كما قال بعض السلف: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كان السلف قبلكم يعدونها من العظائم الكبائر، أو كما قال. فالمؤمن إذا حذر الذنب واستعظمه وإن كان صغيرا فإنه يبتعد عنه، وإذا استسهل المعصية وسوف لنفسه وقال الناس واقعون فيما هو أعظم، وهذا شيء بسيط بالنسبة لما الناس واقعون فيه وكذا وكذا، فإن الشيطان يجره إلى معاصي الله والانهماك فيها والإكثار منها حتى ينسى العمل الصالح. وإنما عليه في جانب الصحة أن يغلب جانب الخوف ليجتهد في العمل، ولا ينسى الرجاء لئلا يدخله خوفه في اليأس. وأما في جانب في حالة المرض وعدم القدرة ولزوم الفراش وعدم الاستطاعة على الكثير من الأعمال الصالحة، فيغلب جانب الرجاء لئلا يدخل في اليأس من رحمة الله، ولا ينسى الخوف لئلا يأمن مكر الله. ف فالذين يرهبون الله جل وعلا ويخافونه لهم الهدى ولهم الرحمة بالتوراة كما نص الله على ذلك في هذه الآية الكريمة لمن نزلت عليهم، ولهم ذلك في القرآن لأن القرآن مشتمل على التوراة والإنجيل والزبور وزيادة.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه على قومه أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك من بني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة، فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ضمن الرهبة معنى الخضوع، ولهذا عداها باللام. وقال قتادة في قوله تعالى: أخذ الألواح، قال ربي إني أجد في الألواح أمة خير أم
إبراهيم.
الألواح أمة. وقال قتادة في قوله تعالى: أخذ الألواح، قال رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون، أي آخرون في الخلق سابقون دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه فتأكلها السباع والطير. وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم. قال رب فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700. ربي اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد.
هذا الأثر المروي عن قتادة رحمه الله يدل على ما أثنى الله جل وعلا به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما ميزها به على سائر الأمم وأثنى الله عليها بذلك في التوراة قبل أن توجد. ورواية قتادة في آخرها أن موسى ألقى الألواح لهذا غضبا وقال ربي فاجعلني من أمة أحمد هذا لا يثبت والله أعلم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ميزه الله وكرمه وأعطاه ما لم يعطي غيره، ولا يليق ولا يمكن أن يصدر منه بعدما رأى شرف وفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقي الألواح فيكسرها، وإنما ألقى الألواح فكسرها حينما رأى قومه عاكفين على العجل يعبدونه غضبا لله. وقد رد هذا ابن كثير رحمه الله في كلام سابق بأن هذا المروي عن أن موسى ألقى الألواح لما رأى فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتكسرت رده وقال إن هذا من الإسرائيليات الذي لا يصح ولا يمكن أن يصدر من موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأما ما ميز الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا حقيقة وواقع، أثنى الله عليها ومدحها في التوراة بهذه الصفات، أولا أن أجيدهم في صدورهم يعني قرآنهم، وكانت الكتب السابقة قبل كتاب القرآن لا يستطيعون أن يحفظوا، لا يحفظها الأمم، من نزلت عليه لا يحفظها. فالتوراة كما تقدم لنا قبل أيام لم ينقل أنه حفظها سوى أربعة، موسى وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام واثنان لا أذكرهما الآن. والقرآن الكريم يسر الله جل وعلا حفظه على هذه الأمة فحفظه الحفاظ الكثير بحمد الله. وهذه الأمة ميزها الله جل وعلا بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وجعلها خير أمة أخرجت للناس بهذه الخصلة. فإذا تخلت عن هذه الخصلة عن هذه الصفة ذهبت عنها هذه الميزة ولم تكن خير أمة. هي خير أمة على العموم بأنه يوجد فيها من يفعل ذلك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن فعل ذلك فهو من خير الناس، ومن لم يفعله فقد حرم نفسه الخير. ثم مما ميز الله جل وعلا به هذه الأمة أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. أنت هممت بصدقة، هممت بصلة رحم، هممت بعمل صالح، هممت بحج، هممت بعمرة،
أردت أن تفعل لكن ما تيسر لك ذلك، أردت أن تتصدق فما وجدت ما تتصدق به، ما وجدت فقيرا، أخرجت الصدقة لتتصدق بها فاشتريت بها حاجة لعيالك كتبها الله لك حسنة كاملة، هممت بعمرة فلم تتيسر لك، حصل مانع، وجد عندك مريض، ارتبطت بعمل بشغل بنحو ذلك، تأخرت عن العمرة بعدما هممت بها، كتبها الله لك حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وهذه ميزة لهذه الأمة. وبالمقابل كما ورد في الحديث، هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا تركها خوفا من الله فكر في معصية ثم بعد ذلك تراجع قال استغفر الله وأتوب إليه. هذه الفكرة التي حصلت عنده ثم الرجعة لله جل وعلا يكتبها الله له حسنة كاملة، نعمة من الله. هم بحسنة وعملها فتكتب عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. هم بسيئة فعملها تكتب سيئة واحدة، فضل من الله، لا تكتب عشرة ولا تضاعف، إلا أن عقوبة السيئة في الأماكن الفاضلة تختلف عن عقوبتها في الأماكن الأخرى. السيئة يعملها المرء في مكة عقوبتها تكون أشد، لا نقول إن السيئة بعشر، وإنما ورد أن عقوبتها في مكة أشد من لو فعلت هذه السيئة في خارج مكة. رجل شرب الخمر في مكة، شرب الخمر في مكان خارج مكة، سيئة هي واحدة في الجميع، لكن عقوبة من شرب الخمر في بيت الله الحرام وجوار الكعبة المشرفة وبلده الآمن وبلده المحرم أشد من عقوبتها إذا عملت في خارجه، لأن الله جل وعلا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ميز الله مكة على سائر البقاع وضاعف فيها الحسنات وجعل سيئة عقوبتها أشد. الله جل وعلا تكرم على هذه الأمة بأمور كثيرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كالشفاعة وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، ومنها ما هو له ولأمته كنصره صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، هذا له ولأمته كما قرر ذلك العلماء. وكذلك الشفاعة صلى الله عليه وسلم الشافع لأمته عليه الصلاة والسلام، والشافع للناس عموما في المحشر. وأحلت لي الغنائم، أحلت له ولأمته صلى الله عليه وسلم. فقد ميز الله هذه الأمة وكرمها بما لم يميز به الأمم السابقة، فالواجب على الجميع شكر نعمة الله جل وعلا والاعتراف بالنعمة لله وحسن شكرها والقيام بحقها. والله جل وعلا يضاعف لهذه الأمة الحسنات في الأزمنة الفاضلة والأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، جعل لها مواسم للخيرات تغتنم فيها الفرص، ميزها وأعطاها بليلة القدر وكانت وهي خير من ألف شهر، العمل الصالح فيها خير من ألف من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، كما ميزها جل وعلا بشهر رمضان المبارك الذي من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو مكفر للذنوب والمعاصي والسيئات، وحافظ محافظ للمرء إلى التوبة النصوح، التوبة من الكبائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها، أما الصغائر الله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة وإن لم يتب صاحبها منها.
يقول السائل: هل نكفر النصارى؟ يقول السائل: هل نكفر النصارى لأنهم اتخذوا المسيح آلهة أم لأنهم تركوا واجباتهم الدينية؟ ويقول: إن لي جار منهم يقول أن المسيح هو الإبن الروحي وأخلاقه حميدة، وأنا لي جار مسلم تارك للصلاة، فأيهما أحق أن أصل؟
يقول الأخ: هل نكفر النصارى لأنهم اتخذوا المسيح إلها وتركوا واجباتهم؟ لقد كفرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهم النصارى، فهم كفار بنص القرآن، ومع كفرهم أحل الله جل وعلا لنا ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فاليهودي والنصراني كافر إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين، من الذين يؤتون أجرهم مرتين، يهودي آمن باليهودية وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخوه وبعض اليهود الذين أسلموا. ومنهم النصارى الذين دانوا بالنصرانية ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من الذين يؤتون أجرهم مرتين. أما الذي استمر على يهوديته أو نصرانيته بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. ثم قول الأخ: لي جار نصراني حسن الأخلاق وجار مسلم لا يصلي، أيهما أحق بصلتي؟ الجار النصراني إذا كان دخل البلاد بأمان، مقيم في البلاد بأمان، فهذا ماله محترم ودمه محترم، فلا يتعرض له بسوء، ولا مانع أن تصله، لا مانع أن تصله وأن تتحبب إليه بالصلة لعل الله أن يهديه للإسلام، ولا حرج أن تزوره إذا كنت ترغب في إسلامه وتهدي إليه وتدعوه إلى بيتك إذا كنت ترغب في إسلامه. أما إذا كنت عايش فلا تضره ولا تنفعه، إيه أكنزله. وأما جارك الآخر الذي تقول لي جار مسلم لا يصلي، هذا ليس بمسلم يا أخي. الإسلام ليس بالتابعية أو بالجواز أو بالإقامة في بلاد المسلمين، لا، الإسلام قول وعمل واعتقاد، وأهم أعماله الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. منطوق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتارك الصلاة جارك إذا كان تارك للصلاة وتعلم ذلك عنه، فيجب عليك أن تدعوه إلى الله وترغبه في العمل الصالح، تدعوه برفق ولين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والله جل وعلا قال لموسى وهارون في حق فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا بأن فرعون لا يتذكر ولا يخشى ولا يؤمن، يعلم ذلك جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ولكن أراد أن جل وعلا أن يعلم رسوليه وليعلم عباده، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنت تدعوه إلى الله برفق ولين لعل الله أن يهديه، فإن اهتدى فالحمد لله ولك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وإن لم يقبل منك ولم ينفع فيه ذلك وجب عليك رفع أمره إلى الولاية إذا كنت في ولاية إسلامية، لأن تارك الصلاة لا يقر بين المسلمين، هذا يعتبر مرتد يجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل، يجب استتابته فإن تاب وإلا قتل. ما يصلح أن نقول يبقى بيننا هذا الجار ما يصلي، لا يصلي وإلا يقتل، ما في خيار، هذا إذا كنا في ولاية إسلامية، البلاد الإسلامية يصلي ولا يقتل. في غيرها إذا كنت في ولاية غير إسلامية مثلا ولا يؤخذ على يد تارك الصلاة ولا يلزم بذلك ولا تستطيع أنت شيئا، ووجب عليك هجره ولا تكلمه ولا تصله ولا تهدي إليه ولا تجالسه بسبب فعل هذا السيء. وما لعن بنو إسرائيل إلا بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا صفتهم لا يتناحون عن منكر فعلوه. الواجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، فتارك الصلاة نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، فإن امتثل فالحمد لله، وهذه نعمة ساقها الله له ولك. إذا اهتدى على يديك فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وإن أبى فارفع أمره للحاكم للولاية لتأخذ على يده، وهي بدورها تقوم باستتابته، فإن تاب وإلا وجب قتله إذا لم يتب، وإن تاب فالله جل وعلا يتوب على من تاب، إذا صدق في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه. وإن أظهر لنا التوبة وهو يبطل الكفر فنحن نقبل منه الظاهر، وأمره إلى الله جل وعلا. ففي بلاد المسلمين لا يقر تارك الصلاة، في الولاية الإسلامية لا يقر تارك الصلاة على تركه، إما أن يصلي وإما أن يقتل.
لكن هنا هي في داخل البيت، بس استعجال الأولى لها أن تبقى، فإذا ما استطعتم البقاء فممكن أن تسافروا بها وبعدما تطهر تعودون بها وتقضي عمرتها لأنها تكون محرمة عادة. تعود معكم وإن محرمة ولا تأتي شيء من حضرات الإحرام حتى تطهر، فإذا طهرت تأتي وتطوف وتسعى وتقصر وتعود وتوف وين في أي مكان.
السائل: سجدة التلاوة هل لها تكبير وتسليم؟
قال بهذا بعض الفقهاء أنه يكبر للسجود ويكبر للركع ويسلم منها، وبعض العلماء قال سجود فقط بدون تكبير ولا سلام، فمن قاسها بالصلاة قال تكبير للسجود وتكبير للركع وسلام بعد ذلك، ومن قال إنها السجدة تلاوة ولا تلحق بالصلاة ويجوز أن يسجدها المحدث فليس لها تكبير ولا تسليم.
يقول السائل: أريد الاعتكاف بالأيام الفردية، فبماذا تنصحني ومتى وقت الدخول ووقت الخروج؟
سنة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواسط من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر وداوم عليها، فكان آخر الأمرين من المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وهو سنة. وعمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. فيجوز الاعتكاف ليلا ويجوز الاعتكاف نهارا ويجوز ليلا ونهارا ويجوز في ليالي الوتر ويجوز في غيرها. فيدخل الانسان معتكفا، اذا اعتكف مثلا ليلة 21 مثلا، يدخل معتكفه قبل الغروب من يوم الجمعة غدا، قبل الغروب، مع الغروب يدخل معتكفه، إلى إن كان اعتكف الليلة فقط فإلى طلوع الشمس، وإن كان اعتكف يوم وليلة فيخرج من معتكفه بعد المغرب من يوم 21. والاعتكاف بدءه ونهايته وقت موسع فيه، يعتكف الإنسان ما شاء، يعني ما يقال إن المرأة إذا فاته اعتكاف ليلة 21 فاته الاعتكاف كله. الاعتكاف لو اعتكف ليلة، جاء ليلة من الليالي إلى المسجد الحرام قبل المغرب ونوى أن يعتكف مثلا إلى الصباح، فله أجر اعتكافه هذا. نوى الاعتكاف إلى من الغد المغرب مثلا فكذلك. والمعتكف يلزم معتكفه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، كالوضوء مثلا أو الأكل إذا كان محتاجا لذلك، ما يوجد من يحضر له الطعام أو يوجد من يحضر له الطعام لكن يمنع من دخوله. فيخرج إليه هو ولا حرج عليه، يخرج يطعم يفطر ويتعشى ويتسحر ويعود إلى معتكفه.
يقول السائل: قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول: استنادا لهذه الآية الكريمة، ماذا يحرم علي فعله مع زوجتي سواء فعل أو قول، وإن فعلته تصبح الزوجة شرعا طالق؟
الله جل وعلا يقول: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف ما شئتم، كيف ما شئت استمتع بزوجتك واجتنبها حال الحيض والنفاس واجتنبها في الدبر، إن الله لا يستحي من الحق، اجتنبها في الدبر وحال الحيض، اجتنبها في الدبر واجتنبها حال الحيض والنفاس في الفرج، واستمتع منها فيما عدا ذلك بما شئت، ولا تطلق منك إلا إذا تكلمت بالطلاق، تكلمت بالطلاق طلقت، أو تكلمت بالظهار أصبحت تحرم عليك حتى تكفر إن رغبت في العودة. إذا طلقت طلقت منك، والطلاق له سنة وله بدعة، وطلاق جائز وطلاق محرم، فيحرم على المرء أن يطلق بالثلاث دفعة واحدة، وإنما يطلق واحدة ويتركها في العدة، له الخيار مدة العدة ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر، أو مدة الحمل إن كانت حاملة، فأنت بالخيار خلال هذه المدة إن شئت أن ترجعها ترجعها إذا طلقتها واحدة أو اثنتين. وأما في باب الاستمتاع فاستمتع منها بما شئت مجتنبا ما ذكرت لك.
يقول السائل: أحرمت من أبيار علي ودخلت مكة بنعلين مخيطين، ما حكمهما؟
لا حرج في ذلك، لأن النهي عن المخيط بالنسبة للمخيط اللباس على قدر أعضاء الجسم، القميص أو السروال أو الفنيلة أو شراب اليدين أو شراب الرجلين أو الملبوس على الرأس أو الملبوس على الصدر أو نحو ذلك، هذا هو الممنوع. أما الحذاء النعلين فتلبس النعلين مخيطة بأي خياط، وإن لم تجد نعلين ولبست خفين فلا حرج عليك، فالنعلان لا يؤثر لبسهما. الخاتم في الأصبع من الزينة الظاهرة، وهل يجب إخفاؤه بالنسبة للمرأة؟ الخاتم في اليد ليس من الزينة الظاهرة، بل من الزينة الخفية التي يجب إخفاؤها عن غير المحارم. مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الخاتم من الزينة الظاهرة التي لا يلزم إخفاؤها، والذي يظهر لي والله أعلم الآن أنني علمت أنه رجع عن ذلك، وأن الزينة الظاهرة، تقول: وما هي الزينة الظاهرة بالنسبة للمرأة؟ الزينة الظاهرة هي ما لا تستطيع المرأة إخفاءه، كالعباءة مثلا، ومظهر جسمها من طول أو جمال أو عظم أو حسن مظهر أو نحو ذلك، هذه هي الزينة الظاهرة التي لا طاقة للمرأة بإخفائها، فهي تمشي بين الرجال وهي، والنساء يختلفن في هذه الزينة وفي هذا المظهر، منهن من تلفت النظر بجرمها ومشيها، وهذا هي معذورة فيه لأن هذا لا قدرة لها على إخفائه، فهذا هو الزينة الظاهرة كما قال كثير من العلماء، العباءة والمظهر العام الذي لا تستطيع المرأة إخفاؤه كطولها أو متانتها أو حسن مظهرها أو نحو ذلك.
يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة كاشفة الوجه أمام الناس في المسجد؟
لا يجوز لها أن تظهر وجهها لا في المسجد ولا في غيره، وهي إذا صلت في بيتها فوجهها ليس بعورة في الصلاة، لكنه عورة عند الرجال الأجانب يجب عليها ستره، يجب عليها ستر الوجه. وكثير من الناس يقول: هذه امرأة متحجبة، إذا غطت رأسها وشعرها وصدرها ونحرها وكشفت وجهها، وهذه لا يصح أن تسمى متحجبة، بل هذه سافرة لأنها أسفرت عن وجهها. فصلاح الناس أو كثير منهم بالمرأة المتحجبة إذا غطت جميع بدنها وأظهرت الوجه قالوا هذه متحجبة، وهذه باصطلاح الشرع تعتبر سافرة وليست متحجبة، وإنما المتحجبة هي التي حجبت جسمها كله، سترت عورتها كلها عن الرجال الأجانب. الحلف بالطلاق والسؤال عنه، كل هذا في المحكمة.
يقول السائل: لقد حدث لزوجتي الدورة الشهرية بعد الانتهاء من أداء العمرة، فهل يحق لها الدخول بيت الله الحرام أم لا؟
لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد ما دامت عليها العادة الشهرية الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسجد: لا أحله لحائض ولا جنب، فلا يحل للحائض أن تدخل المسجد، وإنما يجوز لها عند الضرورة والحاجة العبور، عبور المسجد لما لا بد لها منه، وأما الجلوس والمكث فيه فلا.
يقول السائل: إذا قصدت المرأة العمرة ولكن بعد حضورها للسيل أتت إليها العادة واغتسلت، يقول اغتسلت وسعت بين الصفا والمرأة، فهل يجوز لمحرمها أن يصلون نيابة عنها أو يطوف نيابة عنها ولتحصل على العمرة؟
أولا نعرف أن الطواف لا يجوز عن الغير، امرأة محرمة بعمرة تطوف عنها أو محرمة بحج تطوف عنها، بل لا بد أن يطوف المرء عن نفسه، ورأي الجمهور على أنه لا يصح السعي قبل الطواف، بل لا بد أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده، فعلى هذه المرأة أن تنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل ثم تطوف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها.
يقول السائل: ما حكم بيان عين المرأة وهي تصلي، مع العلم أن بعض العلماء قالوا أن العين تفتل الرجل أكثر من الوجه؟
ورد الترخيص في إخراج المرأة عينها من أجل أن ترى الطريق إذا كانت تسير، وكذا إذا كانت تصلي فلا حرج عليها في ذلك.
يقول السائل: يسأل عن البيع والشراء المربح نصف رأس المال، يقول أكثر، هل فيه شيء؟
لا حرج في ذلك، لأن الربح يسوقه الله جل وعلا لعبده. فأحيانا يشتري الرجل السلعة بعشرة ويبيعها بمئة، رزق من الله يسوقه له، وأحيانا يشتريها بعشرة ولا تساوي أحد عشر، بل يبيعها بنفس ما اشتراها به، لو طلب أكثر بريال ما أتت به، فهذا رزق يسوقه الله جل وعلا لعبده. لكن الواجب على البائع أن يصدق في بيعه ويكون سعره موحدا، ولا يعطي الرجال الحاذقين سعرا ويعطي النساء والأطفال سعرا أكثر يغلبهم أو يزيد عليهم، هذا لا يجوز. أما إذا كان سعره للجميع واحدا وهو يعرض سلعته وهو لا يلزم الناس بشرائها بما يريد، وإنما الناس يأخذونها باختيارهم، فلا حرج في الربح مهما كثر.
السائل: إني موظف في الطائف، وصفة عملي هو أعمل 24 ساعة فقط ثم 48 ساعة راحة لي، وهذا الفراغ أقضيه في الحرم، وذلك من بداية الشهر المبارك. السؤال: أحرمت أول مرة وطفت وسعيت وحلقت، وبعده إذا قدمت نويتها عمرة ولم أحرم ولم أسعى في المسعى، يقول ما رأيكم في فعلي، وهل يعتبر لي كل مرة عمرة أم لا؟
إذا نويت العمرة وأحرمت بها صار لك عمرة، وإذا مجرد النية ولم تفعل فلا يقع لك عمرة، وإنما طوافك ومجيئك للبيت الحرام تؤجر عليه، ولكن إذا أردت العمرة فتحرم بها من الميقات وتدخل مكة معتمرا، ولا حرج عليك ولو كان يوما بعد يوم، لا حرج، بل مستحب تكرار العمرة لو اعتمرت في كل يوم أو يوما بعد يوم وأنت قادم من الطائف كما ذكرت، لأنه فرق بين من يخرج من مكة إلى التنعيم ليحرم من هناك ويدخل مكة بعمرة، وبين من يقدم مكة من بلده من مكانه بعمرة. فيستحب لمن كان في الطائف ويأتي مكة يوما بعد يوم أو كذا أياما أن يحرم كل ما جاء ويؤجر ويحتسب له أجر العمرة، وإن دخل بدون عمرة فلا حرج عليه كونه يتكرر مجيئه. وأما الذي يخرج من مكة للإتيان بعمرة فلا ينبغي له ذلك، بل الأولى في حقه أن يكثر من الطواف بالبيت، ولا يحتسب لك عمرة إلا إذا أديتها.
يقول السائل: ما حكم النوم في المسجد؟ ولا شك أن النائم لا يدري أنقض وضوءه أم لا، هل يجب عليه الإسراع في الخروج إذا استيقظ أم يؤجل ذلك إلى موعد الصلاة؟
لا حرج عليه إذا انتقض وضوءه وبقي في المسجد إلى قرب وقت الصلاة ثم قام ليتوضأ، لا حرج عليه، لكن يستحب له إذا كان مستيقظا جالسا أن يكون على وضوء، لأن المرأة إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما دام في صلاة فمن صلى وجلس مجلسه فلا يزال في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا حدث فيستحب له المبادرة بالوضوء ولا يجب عليه، أو أخر الوضوء أو كان يريد النوم، أحدث وكان يريد النوم ثم نام فلا حرج عليه.
يقول السائل: أنا قائم على رعاية كبير من الأيتام والفقراء والمساكين، ويصلني في شهر رمضان مبالغ كبيرة من الزكاة والصدقات. يقول: هل يجوز لي أن أحتفظ بهذه الأموال وأستثمرها لصالح هؤلاء الأيتام والمساكين وأدفعها لهم على شكل أقساط خلال العام؟
إذا أمنت عليها ولم تخش عليها بأن يعرض لك عارض فتذهب أو تدخل مالك، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في ذلك إذا احتطت. أما أن تدخلها مع مالك وتكون أنت العارف بها وحدك ولا تثبت هذا إثباتا يحفظه بعدك فلا يحل لك، لأني أخشى أن يعرض لك عارض فتدخل هذه الأموال التي لغيرك في مالك، فالأولى لك أن تبعدها وأن تشغلها وتظهر على ذلك الآخرين إذا كانت كثيرة، ويستفاد من تشغيلها مثلا والإنفاق على الفقراء والمساكين طوال العام. المهم أن تحتاط لنفسك لا تدخل عليك فتختلط بمالك، أو يعرض لك عارض مرض أو موت ثم تدخل في مالك ويقتسمها ورثتك، فتكون أنت السبب في إدخالها عليهم وهي حرام عليك وعليهم.
يقول السائل: هل مقاطعة الخال مقاطعة رحم إذا حدث منه ما لا يرضي الله ورسوله؟
الخال من ذوي الأرحام وله رحم ويحسن بره وصلته، لأنه أخ الأم وقريب وأخ الأم، والإحسان إليه إحسان إلى الأم، لكن إذا استوجب الأمر قطيعته فاقطعه، لأن طاعة الله مقدمة. فإذا كان صاحب منكر أو معصية ونصحته ولم ينتصح، ووعظته فلم يتعظ وأيست منه، فقاطعه، فمخاطعته حينئذ واجبة من أجل المنكر الذي هو واقع فيه، ولا تأثم بذلك بل تؤجر على ذلك.
يقول السائل: قدمت للعمرة يوم الأحد الماضي وأرغب البقاء إلى يوم الجمعة، يقول هل علي طواف وداع أم لا؟
نعم، إذا عزمت على السفر فتطوف طواف الوداع على رأي جمهور العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: لقد كنت في شهر رمضان الماضي في شغل شديد فأفطرت نصف الشهر، فماذا علي اليوم؟
الواجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها في المدة الماضية، عندك 11 شهر كلها وقت للقضاء، وما دمت لم تقضي فإن كان تأخيرك القضاء لعذر فعليك القضاء فيما بعد فقط، وإن تمكنت من القضاء فيما مضى ولم تقضي فعليك مع القضاء بعد رمضان إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير الذي أخرت القضاء فيه.
السائل: امرأة غاب عنها زوجها 5 سنين وتزوجها رجل، فلما مكث معها زمن سمعت أن زوجها الأول حي يرزق، فما حكم الشريعة فيها؟ أن ترجع إلى زوجها الأول بعقدها الأول أم بعقد جديد، أم تبقى مع الثاني؟
إذا كان الحاكم الشرعي قد فسخها من زوجها الأول لغيبته الطويلة وعدم تركه النفقة لها، فسخها الحاكم الشرعي واعتدت بعد فسخه ثم تزوجت بآخر، فهي للثاني زوجة للثاني زوجة صحيحة. وإذا كانت تزوجت الثاني بدون أن تفسخ من الأول أو يفسخها الحاكم الشرعي فهو حرام زواجها من الزوج الثاني ولو غاب زوجها 10 سنوات، بل لا بد أن يحكم قاض بفسخها ثم تعتد ثم تتزوج.
يقول السائل: ما حكم من اعتمر أي طاف وسعى غير أنه لم يحلق ولم يقصر لعدم وجود نقود معه آنذاك، ثم ذهب إلى مكانه المقيم فيه يقول ونسي، هل عليه إعادة المناسك ومن أين يحرم؟
عمرته صحيحة وليس عليه إعادة النسك، بل عليه جبر ما تركه من واجب، فالحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة، فمن نسيه وتركه فعليه هدي، شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع ذلك صام 10 أيام، وعمرته الأولى صحيحة ولا يلزمه إعادة النسك. يسأل عن الخروج للمسكن، المعتكف يخرج لمسكنه للاغتسال. أقول إذا خرج لغيره ودخل الاغتسال ضمنا فلا بأس بذلك إن شاء الله، وأما إذا خرج للاغتسال فليس بلازم، الاغتسال ليس بلازم، وإن كان مستحب يوم الجمعة فبإمكانه أن يغتسل في المكان الذي يتوضأ منه ولا يخرج إلى بيته من أجل الاغتسال. الكريمة في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معناها بحمد الله واضح، الله جل وعلا كرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صلى عليه، وكذلك الملائكة تصلي عليه، وهذه كرامة وتشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا جل وعلا بأن نصلي عليه، فنقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والكلام في الطلاق والحلف على الطلاق على هذا مراجعة المحكمة. يقول: ما هو الدليل على إرخاء اللحية؟ الدليل واضح، قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة في الصحيحين: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. وعائشة رضي الله عنها كثيرا ما تقول: والذي جمل الرجال باللحى. وحينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من كسرى قد حلقا لحاهما وأعفيا وأطالا شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرهما فأعرض عنهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل السلف رضوان الله عليهم إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب، ومن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المحروم والعياذ بالله. يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة لزوجتي إذا كانت موجودة وتستطيع العمرة بنفسها فلا تعتمر عنها، وإذا كانت لا تستطيع بنفسها أو بمالها واعتمرت عنها من سفر وجهت إلى مكة معتمرا عنها فحسن، وإلا فلا تخرج إلى التنعيم من أجل الإتيان بعمرة عنها.
يقول السائل: امرأة يأتيها الحيض أول يوم بكمية كبيرة ثم ينقطع 4 أيام ثم يستمر 4 أيام أخرى، ماذا تعمل في الأيام 4 التي ينقطع؟ هل بإمكانها الصلاة والصوم؟
إذا كان يأتيها يوم وليلة بكمية كما ذكرت ثم ينقطع انقطاعا كليا، يعني ترى الطهر بعد ذلك، فتصلي وتصوم لأنها قل الحيض يوم وليلة، ثم إذا عاد مرة ثانية فتتوقف له، وعليها أن تنظر أن تحسب إذا تكرر هذا عليها باستمرار، فتعتبر أيام الدم أيام حيضها وأيام النقاء أيام طهرها، تصلي فيها وتصوم. وإن كان ما بين الدم والدم ترى صفرة أو كدرة، فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وبعد الطهر لا تعتبر شيئا، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كانت الصفرة والكدرة بعد الطهر فإنها لا تؤثر عليها، بل تصوم وتصلي. وإن كانت الصفرة والكدرة هذه في ثنايا الحيض، في ثنايا الحيض وقبل الطهر الكامل، فإنها تجلسه كما تجلس الدم الكثير.
يقول السائل: بعض النساء يستخدمون حبوب منع الحمل طيلة شهر رمضان حتى لا تأتيهن العادة ولا يفطرن في رمضان خوفا من القضاء.
إذا استعملت المرأة دواء مباحا في منع الحيض فامتنع وصامت وصلت، فصيامها وصلاتها صحيحا، لا حرج عليها في ذلك. وإذا استعملت دواء مباحا زمن الحيض ليمنعه فامتنع إلا أنها رأت صفرة أو كدرة في وقته، فإنه يعتبر حيضا ولا يصح منها أن تصلي ولا أن تصوم في هذه الحالة. ويجوز لها استعمال ما يمنع الحيض إذا امتنع بالكلية ولم تر له أثرا، ولكن الذي يظهر وكثير من الأطباء ينصح بأن لا تستعمل المرأة ما يمنع الحيض، لأنه قد يؤثر على صحتها أو يؤثر على عادتها في المستقبل فترتبك عليها وتختلط. والله جل وعلا جعل هذا الدم يخرج من المرأة لحكمة عظيمة ولمصلحة لها، فهو جل وعلا أوجده في المرأة لمصالح لها تعود إليها، فينبغي لها أن تتركه يخرج في وقت خروجه ولا تحبسه وتقضي من أيام أخر، لأن الله جل وعلا جعل لها وقتا طويلا موسعا في القضاء، 11 شهر كلها صالحة للقضاء، يبقى عليها 5 أيام أو 7 أيام أو أقل أو أكثر، فتقضيها في هذه المدة ولا حرج عليها في التأخير القضاء، إلا أنه يستحق المبادرة. وأما إذا امتنع حيضها بالكلية بهذا الدواء فالصلاة صحيحة والصيام صحيح ولا قضاء عليها.
يقول السائل: شخص صلى الجهر سرا والسر جهر، هل عليه سجود سهو؟
يستحب له ذلك ولا يجب، لأن الجهر بالسرية، الجهر بالجهرية سنة، والإصرار بها خلاف ذلك، والإصرار بالسرية سنة، فإذا جهر فصلاته صحيحة، فإن جهر بالسرية وأسر في الجهرية فصلاته صحيحة وإن لم يسجد للسهو لأنه ترك سنة، وإن سجد له فحسن، إن سجد له فحسن، لأن السجود لترك السنة لا بأس به ولا يجب.
يقول السائل: هل من السنة الدعاء بعد كل صلاة؟ وما هي أوقات الأدعية الواردة؟
من السنة الإتيان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة. يستحب استحبابا ولا يجب، يستحب أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات بعد السلام مباشرة، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يستحب استحبابا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وإن قلت سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة فيجوز ذلك، وتقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا مستحب بعد كل فريضة. ويستحب أن تقول بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء، بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وتقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات. هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، آية الكرسي، كما يستحب قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة. كل هذا استحبابا لا وجوبا. وأما رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة من الإمام أو من المنفرد أو من الإمام والمأمومين وتأمير المأمومين على ذلك، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حينئذ لا يجوز.
يقول السائل: أنا رجل مسلم أرغب في الجهاد في أفغانستان، هل يجب علي استئذان الوالدين؟
استئذان الوالدين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء إليه عليه الصلاة والسلام ليجاهد وقال: تركت أبوي، قال: اذهب ففيهما فجاهد. وحينما قال له: جئت إليك لأجاهد وتركت أبوي يبكيان، قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. فبر الوالدين واجب، والجهاد كذلك من أحب الأعمال والقرب إلى الله. فعلى من رغب في الجهاد ووالداه محيان أن يستأذنهما، فإن أذن له في ذلك فبها ونعمت، وإن لم يأذنا فيستحب له أن يلزمهما، ولعل الله أن يكتب له نية الجهاد إذا علم ذلك من قلبه، إذا علم ذلك صادقا من قلبه أنه يرغب الجهاد. وطاعة الوالدين مقرونة بطاعة الله جل وعلا في كثير من آيات القرآن، فلا تغضب والديك وتذهب إلا إذا تعين الجهاد وأصبح فرض عين. فقد ذكر العلماء أن الولد لا يستأذن أبويه، وأن الزوجة لا تستأذن زوجها، وأن الرقيق لا يستأذن سيده. لا، شد الدين الأول يبرئ ذمته، لأن الشهيد يسأل الأخ يقول: عن الدين هل يجاهد وعليه الدين؟ أقول: إذا كان له مال يمكن أن يسدد منه دينه فلا بأس، وإذا لم يكن له مال فعليها أن يسعى في سداد دينه أولا، لأنه رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل يغفر للشهيد كل ذنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم ولى الرجل فدعاه فقال: ماذا قلت؟ فأعاد عليه السؤال فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر له كل ذنب إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا.
يسأل السائل: يقول مسلم لا يصلي ولكن يتشهد بالشهادة كاملة، ويقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله، فهل يكون كافرا بالله ورسوله؟
إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة حقيقية، فما الذي يمنعه من الصلاة؟ لا بد من تمام شهادته ومن صدق شهادته أن يؤدي الصلاة، فإذا لم يؤدي الصلاة فهو كافر وإن شهد. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، والصحابة رضي الله عنهم مجمعون على قتل تارك الصلاة بعد الاستتابة، فإذا ترك الصلاة أو جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين. إذا جحد وجوب الصلاة وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، لأن الشهادة هذه لها متطلبات ولها مستلزمات، فإن أتى بها فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن لم يأتي بها فكلامه يعتبر هذا عبث. إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا واحد من المسلمين، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يأتي بأركان الإسلام، هل يقول مسلم إنه مسلم؟ هذا كافر بلا شك، لأن الذي تنفعه الشهادة بدون صلاة ولا صيام ولا زكاة من أسلم ثم قتل في الحال، من شهد أن لا إله إلا الله ثم أسلم، من شهد أن لا إله إلا الله ثم مات قتيلا شهيدا أو حتف أنفه، هذا تنفعه إذا شهد ولم يمكنه العمل ومات، فهذا تنفعه، وإن شهد وأمكنه العمل ولم يعمل فهو كافر لترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. السلام.
يقول السائل: امرأة نوت العمرة وطافت وسعت ولكنها نزعت الإحرام قبل أن تقصر من ضفائرها وذلك لنسيانها،
عليها أن تقصر ولا شيء عليها، ونزع الإحرام لا يؤثر عليها لأن إحرام المرأة لا يتعين، ولباسها هو لباسها هو بس، إنما تؤمر المرأة في الإحرام أن تنهى عن ثياب الشهرة وتنهى عنها في كل مكان حتى في السوق، فإذا نسيت التقصير فعليها أن تقصر ولا شيء عليها، فإن مضى زمن طويل ولم تقصر وفعلت محظورات أخرى من محظورات الإحرام فعليها هدي لأنها تركت واجب.
ويقول: إذا نوى شخص العمرة فطاف ثم أراد الخروج من الحرم والذهاب لمنزله للإفطار ثم إتمام السعي بعد صلاة التراويح، ما حكم ذلك؟
لا حرج عليه، يجوز له ذلك، فلا يلزم الموالاة بين الطواف والسعي، بل إذا طاف